بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال: وثانيا سلمنا مدخلية تبليغ الحجة في وجوب الإطاعة، لكن إذا علمنا إجمالا بأن حكم الواقعة الفلانية لعموم الابتلاء بها قد صدر يقينا من الحجة، مضافا إلى ما ورد من قوله صلى الله عليه وآله في خطبة حجة الوداع، قلنا إن الكلام في تقديم النقل على أو الحكم النقلي على الحكم العقلي، وقلنا إن الأخباريين ذهبوا إلى عدم حجية حكم العقل على بعض الاختلافات التي ذكرناها. والشيخ الأنصاري قدس الله نفسه رد كلام الأخباريين. أولا، الأخباريون قالوا إن الأخبار دلت على أنه لابد أن نأخذ الأحكام من الإمام عليه السلام، وإذا وصلنا إلى الحكم بعقولنا فهذا الحكم ليس بحجة، لابد كما يقولون من توسط تبليغ الحجة في وجوب إطاعة هذه الأحكام، إذا ما توسط تبليغ فإن هذه الأحكام لا تكون، لا يجب امتثالها مثل حكم العقل. الشيخ قال: أولا نمنع توسط تبليغ الحجة، ما دام نحن علمنا أن هذا الحكم من طريق العقل، علمنا أن هذا الحكم يرضي الله سبحانه وتعالى فهنا يجب امتثاله، أو علمنا أن هذا الحكم مبغوض عند الله سبحانه وتعالى فيجب تركه والانزجار عنه، هذا أولا وعلى ما قلنا في الدرس السابق. وثانيا يقول: أنتم تقولون لابد من توسط تبليغ الحجة حتى يكون هذا الحكم يجب امتثاله. نقول: سلمنا أن تبليغ الحجة له مدخلية في وجوب الطاعة ووجوب امتثال هذا الحكم، لكن هذا لا ينفي أن حكم العقل يجب الأخذ به، الحكم العقلي تتحقق به الطاعة ويجب فيه الطاعة. لماذا؟ يقول: لأنه حتى لو قلنا إنه لا بد من تبليغ الحجة حتى تجب الطاعة، نقول إننا نعلم إجمالا أن الأئمة عليهم السلام بلغوا كل الأحكام الشرعية، خصوصا الأحكام التي هي عامة الابتلاء كثيرة البلوى، لابد أن الأئمة بلغوها. الآن بالنسبة إلى هذا الحكم العقلي، الحكم العقلي يدل على حكم كثير البلوى، فقطعا هذا الحكم بلغه الحجة وبلغه الإمام عليه السلام. فإذا حتى لو سلمنا بأنه لا بد من توسط تبليغ الحجة في وجوب الإطاعة، فنقول هذا الحكم الذي توصل إليه العقل وحكم به العقل قد بلغه الحجة، لأننا نعلم إجمالا أن الإمام عليه السلام، الأئمة عليهم السلام بلغوا كل الأحكام، خصوصا الأحكام التي هي محل الابتلاء وهذا منها. فإذا هذا بلغه الإمام، فإذا كان بلغه الإمام نعم نحن توصلنا إليه بعقولنا، لكن هذا الحكم بلغه الإمام. هذا أولا. ثانيا، النبي صلى الله عليه وآله في خطبة حجة الوداع قال: معاشر الناس، ما من شيء يقربكم إلى الجنة ويباعدكم عن النار إلا أمرتكم به. ما من شيء، يعني كل الواجبات بينتها لكم، وما من شيء يقربكم إلى النار وهي المحرمات، ويباعدكم عن الجنة هي المحرمات أيضا، إلا نهيتكم عنها. فإذا كل المحرمات النبي صلى الله عليه وآله بلغها، فلو نحن توصلنا بعقولنا إلى محرم نقول هذا حجة، حتى لو قلنا إنه لا بد من توسط تبليغ الحجة، تبليغ الإمام في وجوب الإطاعة، لأن هذا الحكم بلغه الإمام. يقول: وثانيا، سلمنا مدخلية تبليغ الحجة في وجوب الإطاعة، بحيث إنه إذا حكم ما بلغه الحجة لا يجب إطاعته. يقول: لكن إذا علمنا إجمالا، صح ما علمنا أن هذا الحكم بالتفصيل الذي توصلنا إليه بعقولنا أنه بلغه الإمام، لكن إجمالا نعلم بأن حكم الواقعة الفلانية التي توصلنا إليها إلى حكمها بعقولنا لعموم الابتلاء بها، هذا الحكم قد صدر يقينا من الحجة عليه السلام. المراد بالحجة يعني الإمام عموما، مو الإمام الحجة المنتظر عجل الله فرجه. هذا أولا، أننا نعلم إجمالا أن الأئمة بلغوا كل الأحكام. ثانيا، مضافا إلى ما ورد من قوله صلى الله عليه وآله في خطبة حجة الوداع: معاشر الناس، ما من شيء يقربكم إلى الجنة ويباعدكم عن النار إلا أمرتكم به، وهي الواجبات، كل الواجبات أمرتكم بها، وما من شيء يقربكم إلى النار وهي المحرمات، ويباعدكم عن الجنة إلا وقد نهيتكم عنه. يقول: هذان الأمران يدلان على أن الحجة قد بلغ جميع الواجبات والمحرمات، ثم أدركنا ذلك الحكم. الحكم أي حكم، واجب أو محرم، أدركناه إما بالعقل المستقل مثل حسن العدل، حسن الصدق، قبح الظلم، قبح الكذب، هذا إيش؟ أدركناه بالعقل المستقل، وإما بواسطة مقدمة عقلية. يعني نحن أدركنا وجوب مقدمة من ماذا؟ من وجوب ذي المقدمة. أدركنا وجوب السفر إلى الحج من وجوب الحج، باعتبار أن السفر مقدمة للحج، وبين المقدمة وذي المقدمة ملازمة، فأدركنا ذلك. فإذا هذا الذي أدركناه أدركناه بعقولنا. يقول: نجزم من ذلك بأن ما استكشفناه بعقولنا صادر عن الحجة صلوات الله عليه، لأن الحجة بلغ جميع الأحكام قطعا هذا منها، فيكون الإطاعة بواسطة الحجة، فتكون الإطاعة واجبة لأنها بواسطة الحجة. هذا لو سلمنا بأنه لا بد من توسط تبليغ الحجة في وجوب الإطاعة. لكن ربما يدعي مدعي يقول: لا، الأخبار التي مرت، الأخبار التي قلناها في الدرس السابق التي تحث على الأخذ من الحجة من المعصوم عليه السلام، يقول هذه تدل على أنه لا بد أن يبلغ الحجة هذا الحكم بخصوصه، ولا بد أن نعلم بالحكم من طريق السماع عنهم. السماع حتى لو بالواسطة، المهم أننا سمعنا منهم. فمعنى ذلك أنه الحكم العقلي هذا الذي أنت توصلت إليه بعقلك، وإن كان مطابقا للحكم الذي بلغه الحجة والذي صدر من الحجة، لكنه بما أنك لم تسمعه من الحجة ولم تعلم بأن الحجة قد بلغه بخصوصه لا يفيد، لأن الأخبار تدل على ذلك أنه لابد أن تسمع من الحجة، أن تعلم أن الحجة بلغ هذا الحكم. وأما الأحكام العقلية التي توصلتم إليها فهذه أنتم ما سمعتموها من الحجة وما تعلمون أن الحجة بلغها بخصوصها. قال: إلا أن يدعى أن الأخبار المتقدمة وأدلة وجوب الرجوع إلى الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين، هذه الأخبار تدل على مدخلية تبليغ الحجة وبيان الحجة. لابد أن الحجة يبين الحكم، أنه يبلغ الحكم. ماذا؟ تدل على مدخلية التبليغ والبيان في طريق الحكم. لابد الطريق الذي يصل إلينا الحكم من خلاله هو تبليغ الحجة، هو بيان الحجة. هكذا دلت الأخبار، وأن كل حكم لم يعلم من طريق السماع عنهم ولو كان السماع بالواسطة فهذا الحكم غير واجب الإطاعة. فعلى هذا يكون الحكم العقلي، بما أنه ما علم من طريق السماع وإنما توصلنا إليه بالعقل، فلا يجب طاعته ولا امتثاله ولا يكون حجة علينا. وحينئذ، يعني لما علمنا أن السماع شرط في وجوب إطاعة حكم الشارع، فلا يجدي مطابقة الحكم المدرك، أن الحكم المدرك بالعقل مطابق لما صدر عن الحج عليه السلام، هذا لا يجدي ولا يفيد. إلا أن يدعى ذلك، فنقول الجواب على هذا الادعاء أن الأخبار تدل على أنه لابد أن نسمع من الحجة. يقول: لكن قد عرفت عدم دلالة الأخبار. أولا، الأخبار ما تدل أنه لابد أن تسمع من الحجة، تقول أنه لابد أن تأخذ الأحكام من الحجة. أما أنه لابد من السماع فلا تدل. أخذ الأحكام من الحجة إما بالسماع أو بأن أعلم أن هذا الحكم مطابق لما بلغه الحجة، هذا أخذ من الحجة بالنتيجة. هذا أولا. يقول: ومع تسليم ظهورها، لو سلمنا أنها فعلا ظاهرة لابد أن نسمع من الإمام، لو سلمنا بذلك، نقول إذن هنا يصير عندنا تعارض حكمين، تعارض أمرين. تعارض هذه الأحاديث التي دلت، لو سلمنا أنها تدل، دلت على أنه لابد أن نسمع من الحجة حتى يجب إطاعة الحكم، وحكم العقل. تعارض بين هذا وبين بين هذه الأخبار وبين حكم العقل الذي يوجب الأخذ بالحكم القطعي الذي توصل إليه العقل. تعارض: الأخبار تقول كذا والعقل يقول كذا، وفي هذه الحالة ماذا نقدم؟ نقدم حكم العقل، لأن حكم العقل قطعي وحكم الأخبار ظني. الحكم الذي توصلنا إليه بالأخبار ظني، والظني لا يعارض القطعي. يقول: ومع التسليم ظهور ظهور الأخبار بأنه لابد من توسط تبليغ الحجة حتى يجب إطاعة هذه الأحكام، فهو أيضا من باب تعارض النقل الظني وهي الأخبار مع العقل القطعي، مع حكم العقل القطعي. فطبيعي أنه نقدم القطعي على الظني، ولذلك لا فائدة مهمة في هذه المسألة. ليش لا فائدة؟ يعني لا حاجة لأن نطيل الكلام في مسألة حجية القطع إذا حصل من المقدمات العقلية، لأنه لا شبهة ولا ريب في أن الحكم القطعي مقدم على الحكم الظني وإن كان من مقدمات عقلية، إذ بعدما قطع العقل بحكم وقطع بعدم رضا الله جل ذكره بمخالفته. يعني العقل حكم بأن هذا واجب، إذا كان واجب يعني نقطع بأن الله لا يرضى أن نخالف هذا الحكم الواجب. إذا حصل ذلك، حصل هذا القطع، فلا يعقل ترك العمل بذلك الحكم العقلي القطعي ما دام هذا القطع باقيا. لأن فرض المسألة أنه لا أزال أنا قاطع، نعم زال القطع مسألة ثانية. فكلما دل على خلاف ذلك، إذا كان توصلنا بالعقل إلى ماذا؟ إلى حكم واجب قطعي، ففي هذه الحالة هذا مقدم على النقل. زين، ماذا نصنع بالنقل المخالف لهذا الحكم العقلي؟ إما أن نؤوله بحيث يلتئم ويتفق مع الحكم العقلي. إذا ما أمكن التأويل وما أمكن الجمع بين حكم النقل وحكم العقل، فنطرح حكم النقل لأنه ظني. فكلما يعني فكل شيء دل على خلاف ذلك، دل على خلاف الحكم العقلي القطعي، فمؤول نؤوله، أو إذا ما أمكن التأويل نطرحه. إن شاء الله واضح. الآن إذن فهمنا من كل ما تقدم أن حكم العقل القطعي حجة، لأنه طريق وكاشف عن الواقع. لكن يقول الإنصاف، يعني بمعنى هنا استدراك، يقول يعني هل كل حكم عقلي حجة نركن إليه نعمل به؟ يقول: هذا الذي قلناه فيما سبق لا يشمل حكم العقل في مناطات الأحكام، مناط الحكم، ملاك الحكم، علة الحكم. يعني لو أننا استنبطنا علة لحكم، وهذه العلة انتقلنا منها إلى إدراك أحكام أخرى في غير مورد العلة، مثلا يعني الآن مثلا نحن قلنا أو نحن رأينا أن المرأة تعتد كمثال. زين، جئنا أردنا أن نعرف ما هو ملاك الحكم، لماذا تجب العدة على المرأة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها؟ نقول العلة هي استبراء الرحم، ولذلك نحن نلاحظ أن المرأة إذا كانت يائسا أو كانت لا تحيض، يعني لم تبلغ سن البلوغ، فهنا لا يجب استبراء رحمها، فلا عدة عليها. فإذا من هذا نستنبط علة، أن علة العدة هو ماذا؟ استبراء الرحم. زين، انجي إلى المرأة التي ماذا الآن موجود، امرأة تجرى لها عملية فيستأصل رحمها، أو علمنا بالفحوصات الطبية أن هذه المرأة عقيم مثلا، وحصل عندنا قطع بأنها عقيم، فإذا كانت العلة هي استبراء الرحم، قطعا هذه المرأة ما تحتاج إلى استبراء رحم. لماذا؟ لأن لا رحم عندها وتلك عقيم، لا حاجة إلى الاستبراء، لأن أساسا هي لا تلد، معلوم نعلم قطعا أنها لا تحمل. فإذا إذا كان الحكم يدور مدار هذه العلة التي استنبطناها، إذا المرأة التي استؤصل رحمها والمرأة التي هي عقيم لا عدة عليها. هكذا يقول لا يمكن الركون إلى حكم العقل في إدراك. شوف يقول نعم، الإنصاف أن الركون إلى العقل فيما يتعلق بإدراك مناطات الأحكام، علل الأحكام، ملاكات الأحكام، لينتقل منها من العلة إلى إدراك نفس الأحكام. يقول الركون إلى العقل في هذا المورد موجب للوقوع في الخطأ كثيرا في نفس الأمر. في نفس الأمر يعني مو بحسب الظاهر، بحسب الظاهر لعله لا ندرك أن هذا خطأ، نقول لا بالعكس هذا صحيح، هذه المرأة ما تحمل، فإذا طبيعي أنه لا عدة عليها. واضح، قد لا ندرك الخطأ لكنه خطأ في نفس الأمر في الواقع. وإن لم يحتمل ذلك عند المدرك، عند الذي أدرك مناط الحكم بتصوره وقطع بأن هذا مناط الحكم، ربما ما يحتمل ذلك، يعني ما يحتمل الخطأ قاطع جازم بأنه مصيب. يقول هذا هو، أنه في ملاكات الأحكام ومناطات الأحكام لا يمكن الركون إلى العقل، لأنه يكثر الوقوع في هذا الجانب، كما يدل عليه الأخبار الكثيرة الواردة بمضمون إن دين الله لا يصاب بالعقول. ما يمكن أن ندرك الأحكام بالعقول، يعني باستنباط ماذا؟ علل، ونقيس شيء على شيء، حكم على حكم، وأنه لا شيء أبعد عن دين الله من عقول الناس، يعني التوصل إلى الحكم الشرعي بعيد جدا من هذه الجهة، من جهة إيش؟ الانتقال من ملاك الحكم إلى الحكم، وهذا الذي يسمى القياس، والأحاديث في ذلك كثيرة. الإمام سلام الله عليه لما دخل عليه أبو حنيفة وقال له أنت فقيه أهل العراق؟ قال نعم. فالإمام عليه السلام يعلم أن هذا يقيس، هو بعد إمام أهل القياس، فسأله الإمام، يعني قال له الآن أيهما أشد نجاسة، البول أم المني؟ قال البول، لأن المخالفين أساس بعض المخالفين يرون أن المني طاهر، ولذلك موجود في الحديث عندهم عائشة تفرك المني من ثوب رسول الله، تفركه بس ما يحتاج تغسله، ثم يذهب ويصلي بالثوب الذي فيه المني لأنه طاهر. حاله حال المخاط البصاق لا فرق. قال لا البول أشد نجاسة. قال إذن لماذا يجب الوضوء من البول ويجب الغسل من المني؟ يعني إذا كان إحنا نريد نقيس مقتضى القياس الذي هو أشد نجاسة يكون في غسل. ثم قال أيهما أهم، الصلاة أم الصوم؟ قال لا الصلاة عمود الدين بعد، ما في أهم منها. قال إذن لماذا المرأة لا تقضي صلاة الحائض، لا تقضي صلاتها وتقضي صومها؟ المفروض تقضي ما هو أهم وهو الصلاة. ثم قال له أيهما أهم، أشد حرمة عند الله، الزنا أم القاتل؟ قال لا دم أشد حرمة. قال إذن لماذا قبل الله في الدم شاهدين وفي الزنا أربعة؟ المفروض إذا كان الشيء الأهم الشهود المفروض يكون فيه أكثر لأنه مهم حتى نتأكد من ثبوته، لكن هكذا. فسكت أبو حنيفة فقال له إن الدين إذا قيس محق. يقول وأوضح من ذلك كله رواية أبان بن تغلب رضوان الله عليه عن الصادق عليه السلام، وهي رواية جدا لطيفة. يقول قال أبان قلت للإمام عليه السلام رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها من الدية؟ قال عشر من الإبل. قال قلت إصبعين؟ قال عليه السلام عشرون. قلت قطع ثلاثا؟ قال ثلاثون. قلت قطع أربعا؟ قال عشرون. إذا قطع ثلاثة 30، قطع أربعة مفروض أكثر لأن هذا الجرم أعظم، لكن الدية كم؟ 20. قلت سبحان الله، يقطع ثلاثا فيكون عليه 30 ويقطع أربعا فيكون عليه 20، كان يبلغنا هذا ونحن بالعراق. فقلنا إن الذي جاء به الشيطان شيء مو معقول، لأن الدية تتناسب مع الجريمة المفروض هكذا. قال عليه السلام مهلا يا أبان، لا تستعجل، افهم أول ما هو السبب حتى بعد ذلك ترى أن هذا صحيح أو غير صحيح. إن هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا هو حكم الله الواقعي. إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية، تعاقل يعني تساوي، تساوي الرجل، توازن الرجل. العقل هو الدية يعني تساوي في الدية، تعاقله إلى ثلث الدية. الدية كم؟ 100 من الإبل، 100 ثلثها 30، مو 30 وثلث بعد ثلث، لا 30 يعني اللي هي 99 يصير تقريبا. فالمرأة تساوي الرجل إلى الثلث. تلاحظ إذا قطع إصبع رجل أو إصبع امرأة 10 من الإبل، قطع إصبعين من رجل أو امرأة 20 من الإبل، قطع ثلاثة من رجل أو امرأة 30، إلى هنا متساوين. ثم فإذا بلغ الثلث يعني فيما زاد على الثلث رجع إلى النصف، لأن دية المرأة نصف دية الرجل. يعني لو أن شخصا قتل امرأة، إذا رجل قتل امرأة فعليه 50 من الإبل، قتل رجل 100 من الإبل. طبعا بعضهم يقول مثلا ليش يعني، هل الرجل أكرم على الله من المرأة؟ لا، مو قصة أكرم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. القصة هي قصة أن الرجل عادة يعيل أسرة، المرأة في الإسلام لا تعيل أسرتها، فلو أن الرجل فقد الأسرة ستتضعضع من جهة النفقة، من الذي ينفق عليها؟ لذلك الدية التي تعطى للأسرة أكثر، لأن فقد الرجل هذا يسبب لها إيش؟ فقد الممول المنفق. لكن بالنسبة إلى المرأة إذا قتلت، لا أن الرجل أكرم منها، لكن هي لا تعول الأسرة. فلو أنها قتلت الأسرة عادة يعولها الرجل، فما بتضعضع، ما بتتأثر من جهة النفقة، لأن المنفق وهو الرجل موجود، فلذلك كانت الدية أقل. يقول: فإذا بلغ الثلث رجع إلى النصف. يا أبان إنك أخذتني بالقياس، يعني أنت عاملت مع الحكم الشرعي هنا بالقياس، والسنة إذا قيست محق الدين، يعني محيا وزال. فتلاحظوا هنا إذا جئنا إلى حكم العقل، العقل يقول كما مر علينا أنه ماذا؟ أن الدية تتناسب مع الجرم، لكن هنا في الرواية لا، ما في أي تناسب. قال: وهي، يعني الرواية، وإن كانت ظاهرة في توبيخ أبان على رد الرواية الظنية، يعني هم يقولون إن الذي جاء به الشيطان، يعني ردوا هذه الرواية معناها صحيحة، ردوا الحكم معناه صحيح. حسب الظاهر الإمام ما وبخه، وبخه، قال: أنت أخذتني بالقياس مهلا، قال له: لا تقس الدين، ترى هذا يسبب محق الدين. يقول: وإن كانت ظاهرة في توبيخ أبان على رد الرواية التي سمعها في العراق، لماذا ردها؟ بمجرد استقلال عقله، أن عقله استقل بخلافه، يعني بخلاف الحكم الذي ماذا؟ بخلاف الحكم الذي في الرواية، حتى نقول بخلافه، أو بخلافه، يعني بخلاف الرواية، بخلاف الخبر، أو على تعجب، يعني الإمام إما وبخه على أنه رد الرواية، والمفروض ما يرد الرواية، أو الإمام وبخه على أنه لما قال سبحان الله كيف هذا، ما يصير كذا كذا، إحنا يبلغنا كذا، يعني على تعجبه مما حكم به الإمام عليه السلام. لماذا تعجب؟ من جهة مخالفته، مخالفة حكم الإمام لمقتضى القياس، فإن مقتضى القياس إذا أربعة أصابع 40 من الإبل فيها. يقول: إذن ظاهر الرواية أن التوبيخ على إيش؟ إما على رد الرواية أو على تعجب أبان من الحكم. يقول: إلا أن مرجع الكل، مرجع التوبيخ على رد الرواية والتوبيخ على التعجب من الحكم، هذا مرجعه إلى إيش؟ إلى التوبيخ على مراجعة العقل، على اعتماد العقل في استنباط الأحكام، لأن أبان بعقله قال المفروض ماذا؟ أن يكون الحكم في من قطع أربعة أصابع من أصابع المرأة، الحكم هو 40 من الإبل. فإذا الحكم من وين جبت يا أبان؟ من القياس، استنبط بالقياس. قال: فهو توبيخ على المقدمات المفضية إلى مخالفة الواقع، توبيخ على القياس الذي أدى إلى مخالفة الواقع، وهو الحكم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله. إذن الآن ما قاله، قال ماذا؟ قال: إذا كان استعمال العقل في استنباط ملاكات الأحكام والتوصل منها إلى أحكام شرعية، هذا لا، لأنه يكثر وقوع الخطأ فيه، ودلت الروايات على ذلك، وهذا هو الذي يسمى القياس. وقد أشرنا هنا الآن في هذا المبحث لما قال نعم الإنصاف أن الركون إلى العقل فيما يتعلق بإدراك مناطات الأحكام إلى آخر كلامه، أشرنا هنا بهذا الكلام. وفي أول المسألة إذا تذكرون، لأنه قال لما يقولون القطع لا يجوز الركون إليه ماذا يريدون؟ يعني يريدون أنه لا نعمل به، يقول ما يصير، إن أرادوا هذا غير صحيح. ثم قال وإن أرادوا أنه لا يمكن الركون إلى القطع، إن أرادوا عدم جواز الخوض في المطالب العقلية لتحصيل المطالب الشرعية، بعدين ماذا قال؟ قال فله وجه. يقول أشرنا هنا الآن وفي أول المسألة إلى عدم جواز الخوض في المقدمات العقلية لاستكشاف الأحكام الدينية، الخوض في المطالب أو المقدمات العقلية والاستعانة بها في تحصيل مناط الحكم والانتقال منه من مناط الحكم وعلة الحكم إليه إلى الحكم على طريق اللم أو اللم، طبعا الذي هو ماذا؟ الانتقال من العلة إلى المعلول اللي هو البرهان اللمي، البرهان اللمي، الانتقال من العلة إلى المعلول. يعني هنا ننتقل من ماذا؟ ننتقل من ما نظنه علة، وهو أن المرأة لا حاجة إلى استبرائها لأنه لا رحم فيها وهي عقيم، إلى الحكم أنه لا عدة عليها. هكذا يقول هذا غير صحيح، يقول هذا يكثر الخطأ فيه لأن أنس الذهن بها، أنس الذهن بالمطالب العقلية يوجب عدم حصول الوثوق بما يصل إليه من الأحكام التوقيفية، لأن هذا الذي هو دائما يمارس هذه الأمور العقلية التي هي قطعية، لما تأتي له أحكام ظنية ما يحصل عنده وثوق، يحصل عنده دائما شك في الظنيات، فقد يصير الانشغال بالمقدمات العقلية يصير منشأ سببا لطرح الأمارات النقلية الظنية، مع أنه أمارة لكن لأنه يرى هذا الذي صار عنده أنس بالمطالب بالمقدمات العقلية يرى أنه لابد أن يأخذ بالأمور القطعية وهذه الأمارات الظنية فيطرحها لعدم حصول الظن من له منها بالحكم. كما لا يخفى أن هذه الأمارات الظنية إنما هي ظنية تفيد الظن النوعي، وربما لا تفيد الظن الشخصي. يعني بعض الأحيان الآن لما يجي لك أنت قاضي ويجي لك 2 عدول ويشهدون في قضية، أنت ترى أن هذه بينة ويجب عليك ماذا؟ العمل بها والحكم على طبقها. لكن في بعض الأحيان أنت ترتاب، يصير عندك ريب، يكون عندك ريب في القضية فما يصير عندك ظن وإن شهد عادلا. لماذا؟ لأن الأمارات تفيد الظن النوعي لا الظن الشخصي، بعض الأحيان ما تفيد الظن عند بعض الأشخاص، فهذا لأنسه بالمطالب العقلية ربما ما يصير عنده ظن فيقول بما أنه ما صار عندي ظن، حتى ظن ما صار عندي، فأطرح هذه الأمارة النقلية الظنية. فإذا يجب ترك الخوض في المطالب العقلية التي يعني نريد بها معرفة مناطات الأحكام، لننتقل منها إلى الأحكام نفسها. يقول وأوجب من ذلك، الأهم من هذا الذي قلناه، ترك الخوض في المطالب العقلية النظرية إذا كان في الأمور التي تتعلق بماذا؟ بأصول الدين. هناك بعض الأمور في أصول الدين لا نستطيع أن ندركها بعقولنا، ولذلك لما نحن نخوض فيها نهلك. تفكروا في آيات الله ولا تتفكروا في ذات الله فتهلكوا. ليش؟ لأن عقولنا لا تستطيع أن تدرك حقيقة المولى جل وعلا، فما نقدر نتوصل. بعض المطالب حارت فيها العقلاء وحار فيها العلماء، يعني مثل مبحث الإرادة، صاحب الكفاية وهو من هو قال لما وصل الأمر إلى هنا انكسر القلم، يعني هذا مطلب عميق دقيق يصعب الخوض فيه والتعمق فيه. مباحث مثلا مباحث القضاء والقدر فيها إشكالات، وإن قلت ولذلك ورد في الأخبار النهي عن الدخول في هذه المسائل، لأنها مسائل كثير من الأذهان تحار فيها. يقول وأوجب من ذلك ترك الخوض في المطالب العقلية النظرية لإدراك ما يتعلق بأصول الدين، يعني ببعض مسائل أصول الدين التي ربما لا تدركها عقولنا، فإنه الخوض تعريض للهلاك الدائم والعذاب الخالد. لماذا قال أوجب؟ لأنه يعرض إلى الهلاك الدائم والعذاب الخالد. أما هناك أكثر ما هناك أنه سيخطئ في الحكم الشرعي، والخطأ في الحكم الشرعي لا يوجب العذاب الدائم والخالد، العذاب الخالد. وقد أشير إلى ذلك، أشير في أي شيء؟ أشير إلى ترك الخوض عند النهي عن الخوض في مسألة القضاء والقدر، لأن هذه أمور شائكة كثير من الأذهان لا تدركها. وعند نهي بعض أصحابهم، يعني نهي الأئمة عليهم السلام لبعض أصحابهم عليهم السلام عن المجادلة في المسائل الكلامية. يقول الآن في مسألة نهي الأئمة بعض أصحابهم عن الخوض في النقاشات والحوارات المذهبية، يقول لكن الظاهر من بعض تلك الأخبار ماذا؟ أن الوجه في النهي عن الأخير وهو الحوارات والنقاشات المذهبية، لا أنه الإنسان يقع في العذاب الدائم بسبب أنه يعني ينحرف عقديا في العقيدة، لا، كما هو الحال في مسألة القضاء والقدر، وإنما لأنه ليس كل إنسان عنده مقدرة على الحوار. الحوار ملكة تحتاج إلى فن، لذلك المناطق جعلوا مسألة الحوار المناظرة من الصناعات الخمس التي تحتاج إلى مهارة، مثل الشعر ملكة، الخطابة هذه ملكة، مو كل إنسان لو أراد أن يصبح خطيبا يكون يعني موفقا ومبدعا في الخطابة. كذلك الشعر نفس الشيء، ربما يكون عالم لا يستطيع أن ينظم بيتا من الشعر، وإنسان لا شيء في العلم يكون شعره قوي ويكون من الشعراء الفحول. إذن النهي ناشئ من أي شيء؟ النهي ناشئ من أن الأئمة عليهم السلام نهوا بعض أصحابهم الذين ما كانت عندهم مهارة في الحوار، لكن الظاهر من بعض الأخبار أن الوجه في النهي عن الأخير عدم الاطمئنان بمهارة الشخص المنهي في المجادلة، عدم مهارته في المجادلة. فهذا إذا ما كان ماهرا ويجي له واحد من المخالفين عنده مهارة، فيصير المؤمن المحق مفحما عند المخالفين. وفعلا في نحن لاحظنا بعض النقاشات بعض الشيعة كان ضعيف وأفحم وما عنده جواب وما يعرف يجاوب، مع أن ذاك يستعمل معه المغالطات المكشوفة وهو ما انتبه إلى أن هذه مغالطة. قال: ويوجب ذلك وهن المطالب الحقة في نظر أهل الخلاف. يعني يوجب أمرين خطيرين. الأمر الأول، أهل الخلاف يظنون أن هذا باطل، يعني هو باعتقاده أنه ما عند الشيعة في هذه المسألة التي وقع فيها الحوار أنه باطل، لكن لما ناقش الشيعي الذي بظاهره هو عالم وأفحمه، هذا المخالف يرى أنه فعلا هذا باطل الذي هو عند الشيعة، لأن لو كان حق لكان هذا الشيعي قد أثبته، وحيث إنه لم يثبته هذا يؤكد البطلان. هذا الأمر الخطير الأول. الأمر الخطير الثاني، أن الحوار خصوصا إذا كان في ملأ من الناس وهناك من الشيعة من هو حاضر ويستمع إلى هذا الحوار، ثم يجد هذا العالم ضعيف ركيك في الحوار، ما استطاع الجواب، ما عنده حجة، هذا ربما يبعثه على التشكيك في المذهب، وهذه طامة كبرى. مضافا إلى، يعني ربما نضيف ضرر ثالث، أن عوام المخالفين يصبح عندهم اعتقاد رسوخ أن هذا هو الحق، فيسبب إيش؟ يسبب أن هؤلاء المخالفين ماذا؟ يعني زادهم ضلالا. وربما أيضا يكون في هذا الحوار مضرة رابعة، وهي أن هذا المحاور ربما هو يتشكك، ربما يحصل عنده شك، ربما هذا يشككه، خصوصا إذا ما كان عنده إلمام قوي. فإذا هذا هو السبب، ولذلك الأئمة عليهم السلام نهوا، لا لأن المسألة هي شائكة في نفسها بحيث أنه الإنسان لا يخوض فيها، حتى مسألة القضاء والقدر بعض العلماء خاضوا فيها وبينوها وأوضحوها، أمير المؤمنين سلام الله عليه في كثير من الموارد بعض الأحيان سئل في نهج البلاغة موجود أنه سئل وأجاب في مسائل القضاء والقدر. إذا كان الإنسان ملم لا مانع، إذا كان الإنسان متمكن لا مانع، لكن الغالب النهي عن الضعفاء الذين لا يتمكنون. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى. غفر الله لكم جميعا ولوالديكم، سلمكم الله.